بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاء العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حكمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ذات الرقاع.
أعطي شيء الحديث
صلاة الخوف
هذا آخر حديث.
نعم، صلاة الخوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم. هذا الذي سمعنا فيه صفة صلاة الخوف، وقد ورد في صلاة الخوف 7 أو 6 حديث صحيحة، وكل صلاة، كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جاز للناس أن يصلوا صلاة الخوف على الصفة التي كان ورد في هذا الحديث في نفس الصفة التي كان الناس فيها وأعداؤهم. وفي صلاة الخوف إجراءات وأعمال وحركات مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الجماعة لو كان يمكن أن يصلي الناس فرادى لكان أداء الصلاة في أيام الحر والقتال ممكنا بدون أن يحصل هذا العمل والتحركات والقيام بأعمال لو قيم بها في غير الخوف ما صحت الصلاة. فهذه الأوصاف التي سمعناها مما قرئ علينا في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث تؤكد وجوب صلاة الجماعة. وإن كان وجوب صلاة الجماعة ثابتا بأكثر من ذلك، إلا أن هذا مما يؤكد لزومها، وإذا فقد جاءت الحديث أنه لا يتخلف عن الصلاة صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وأن صلاة الجماعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تركها فقد ضل، كما في حديث ابن مسعود، وكما في حديث لا ينتهين أقوام من عدم شهود الجمعة والجماعات أو لو حرقن عليهم بيوتهم في النار. فيما سمعنا صف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كانوا في غزوة وصلوا الظهر وتحادث المشركون، لو هدأ باغتناهم وهم يصلون، فقال بعضهم لبعض إنها ستأتي صلاة هي أهم عليهم، يعنون صلاة العصر، فنزل تشريع صلاة العصر في صلاة الخوف في لأداء صلاة العصر. كانوا صلوا الظهر بغير صلاة خوف، وقال المشركون بعضهم لبعض لو باغتناهم وهم يصلون، فأنزل الله جل وعلا صفة صلاة الخوف. إذا كان العدو بين المجاهدين وبين القبلة صار أداؤها أداء الصلاة بهذه الكيفية التي ورد في الحديث، يكبر الإمام بالجميع ويصلي الركعة ويركعون معه جميعا وينهض فينهضون جميعا، فإذا أراد السجود سجد معه الصف الموالي له، وبقي الصف المؤخر أو الصفوف المؤخرة مواجهة للعدو تحرس. فإذا صلى الإمام بالله في ركعته الأولى وأدى سجودها وقام سجدت الركعة الطائفة التي لم تسجد معه، لأنه قام وقام معه الصف الموالي، فصاروا في حراسة ضد العدو. وهكذا في الركعة الأخيرة، إذا صلى الركعة الأخيرة، لأن صلاة الخوف شرعت في السفر، وصلاة السفر شرعت صلاة القصر في السفر قبل شرعية صلاة الخوف، فإذا صلى بالصف الجماعة التي بجانبه مكث ثم أدت الطائفة المؤخرة الصلاة، ثم إذا أتموا صلاتهم سلم بهم جميعا. في حالة أخرى يكون العدو في غير مواجهة القبلة، يصف الإمام بالمصلين معه ويصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة قاموا وقضوا ركعتهم الباقية ثم سلموا ورجع إخوانهم من مواجهة العدو ودخلوا مع الإمام وصلوا الركعة التي مضت عليهم ثم يصلي بهم الإمام الركعة الباقية ثم إذا سلم سلم بهم جميعا. لما يكون العدو في مواجهة القبلة يكون التسليم بهم جميعا، وإنما يلحق هؤلاء ما فاتهم ويتم هؤلاء ما بقي عليهم على وضع أيضا بقية الصور المذكورة في الأحاديث. وكل ذلك يؤكد ضرورة القيام بأداء صلاة الجماعة. وقد يكون الناس في حال حرب والجيوش متفرقة، فإن الحرب التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيش في مكان واحد، وكان العدو أيضا في مواجهة واحدة. وأما في يوم الأحزاب فإنها لم تصلى صلاة خوف، ولم يكن بالإمكان أن يصلي ناس لأن الأعداء محيطين يكادون أن يحيطوا بالمسلمين لأنهم تجمعوا من كل جهة وحصل التخندق للمسلمين، وكان إحداث الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن كفار قريش لما رأوا الخندق قالوا إن هذا عمل غير عربي، هذا لابد أنه من الفرس. هذا الوضع الذي يكون في صلاة الخوف، شخص يدخل مع الإمام ثم يصلي معه ركعة ثم يتم ما بقي عليه ويسلم ويذهب، ويأتي أحد لم يدخل معه في البداية ويدخل مع الإمام ويأتي مع الإمام بركعة ثم يقوم ويأتي بالركعة الباقية والإمام باقي ثابت، ثم إذا أنهى صلاته سلم الإمام بهم. كل هذه الأشياء بهذه الصورة تؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يعذر أحد بترك الجماعة إلا من عذر شرعي، إما من مرض أو خوف على نفسه أو في وقت مطر لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المسجد. ولذلك في سنة أو أكثر من مرة كان نزول المطر قويا، فلما أذن المؤذن بدل أن يقول حي على الصلاة قال للناس صلوا في رحالكم، لأن هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين رفق وإحسان وحنيفية سمحة، فعلى المسلم أن يترخص، ينبغي أن يترخص برخصها غير متعدي، وأن يلتزم حسن الأداء فيما لا ترخيص له فيه. في وقتنا هذا تأتي أحوال قد يكون الإنسان في وضع خائف، إما أن يكون في حال فرار أو في حال طلب ما خشي أن يفوته، وأنه إذا فاته ترتب عليه ضرر عظيم. يصلي الإنسان على حسب القدرة، إن كانوا جماعة ويخشون أن يلحق بهم عدو اصطحبوا معهم صيحة الصلاة الخوف كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إنسان أو أكثر في وضع طلب كأن يكون في عمل طلب أمر إذا فاتهم حصل عليهم ضرر عظيم في أمرهم، يمكن أن يصلوا جماعة وهم في حال سير، ويعد الصلاة، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، إلا أن الغالب أن صلاة الخوف أصبح المسلمون غير مجاهدين ولا يتعرضون لمواقف قتالية حربية، وإن وجد شيء من ذلك فإن الناس غلب عليهم عدم اصطحاب أحكام التشريع، من كان محافظا على صلاته من الجنود صلى ولو منفردا، والغالب أن الجيوش المقاتلة لا تهتم كثيرا بالصلاة للأسف، ولذلك تكاثرت عوامل انتزاع البركة من المسلمين في أعمالهم. ولا شك أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا أصلح أول هذه الأمة إلا أنهم كانوا ملتزمين بما بلغهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من الكتاب الكريم أو من سنته صلوات الله وسلامه عليه من أفعاله وأقواله وما أقرهم عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق للمسلمين رجوعا إلى دينهم وحصول همة للقيام بدعوة من ليس على الدين الإسلامي لهذا الدين القويم، وأن يحقق معنى القتال في سبيل الله الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا لا يظن أنه مستحيل، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وإنما يحتاج الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا بلادهم وذراريهم، وإذا حصل الصلاح حقا تيسرت أسباب الفلاح بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذه صلاة الجنائز. النجاشي كان ملك الحبشة، وكان الذين هاجروا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرارا من ظلم قريش ومشركي مكة ذهبوا إلى الحبشة وأقاموا فيها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان حصل بين النجاشي وبين عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وقد جاء عمرو بن العاص يحمل هدايا من قريش للنجاشي من مكة ويطلب منه أن يسلمه من لجأ إليه من قريش، وقال له إن هؤلاء خرجوا على ما نحن عليه وهم ضد دين الملك، وعيسى إلى آخره. فرد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هذه المقالة وقرأ على ملك الحبشة أصحمة أوائل سورة مريم ما يتعلق بمريم وعيسى عليه السلام، فأمر ملك الحبشة ببقائه، ثم أنه دفع مهر أم حبيبة، مات زوجها في الحبشة وترك، فزوجها أصحمها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها وأسلم. فلما جاء الصحابة وصاروا في المدينة جاء الخبر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه العليم الخبير، فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه مات الرجل الصالح وخرج بالناس إلى المصلى، لم يصلي عليه في المسجد وإنما صلى في المصلى خارج المدينة، وذكر حصل ما ذكر الراوي رضي الله عنه، كفر بالصحابة وكبر أربع تكبيرات في المصلى. ومن هذا الحديث أخذ القائلون بصلاة الغائب على المتوفى على خلاف في هذا الموضوع. هو لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد تلك الصلاة على غائب، ولم ينقل أن أحدا من الخلفاء الراشدين أيضا صلى على غائب، لكن لم يحصل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب. فمن أهل العلم من أخذ بمعنى هذا الحديث على تفصيل بين العلماء، يقولون إذا مات إنسان في بلد ولم يصلى عليه في تلك البلد، كأن يكون في بلد نصرانية أو كافرة إلى آخره، يصلى عليه صلاة غائب. ومنهم من قال إذا كان من ذوي الشأن في الإسلام يصلى عليه صلاة غائب، وعلى هذا العمل في مذهب الحنابلة الصلاة على الغائب. وأما الصلاة على القبر فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لكنه لم يكن غائبا، صلى على الميت بعد دفنه. الذين يقولون لا يصلى على الغائب يحتجون بأنه لم يرد أي خبر بعد وفاة الرجل الصالح ملك الحبشة أي خبر يدل على أن صلاة فعلت، لكن لا يلزم إذا ثبت الحكم ألا ينقل ما يزيده ثباتا بأنواع، ما دام أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على غائب. والذين رأوا أنه لا يصلى عليه قالوا ما دام أن ذلك الرجل ليس في بلده إسلام ولما مات دفن بدون صلاة وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وجد مثله يصلى عليه، والأمر فيه والله الحمد سعة، إذا صلى والناس على غائب وهو مسلم مات ولن يصلوا عليه، وإن صلى عليه أهل بلده جاز لهم أن يصلوا، الإنسان لا يستنكر ذلك ويرفض، وإن رأى أنه أن ترك ذلك هو الأولى. عندي أنا أنه إذا صلي عليه في بلد لا حاجة لأن يصلي عليه على بلد آخر، لكن إذا صلي عليه أو أمر الإمام ولي الأمر بالصلاة عليه فلا محذور في ذلك، لأن في ذلك إحسانا إلى المتوفى بالدعاء له بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل كثرة الجماعة في الصلاة على الميت، فكلما كثر المصلون كلما كان الأمل أقوى بأن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم. النبي أمر المصلي على جنازة أن يخلص لها في الدعاء، أي يحرص على أن يخصها في دعائه، لأنه إنما صلى صلاة جنازة لنفع تلك الجنازة. ولهذا صلي عندنا في المملكة مرات كثيرة على الغائب. إذا توفي شخص في مكة وصلي عليه، صلي عليه في المدن الأخرى صلاة غائب، أو صلي عليه في مثلا الرياض أو غيرها صلى عليه صلاة غائب. لا شك أن من يعرف بالفسق ينبغي أن لا يصلى عليه صلاة غائب، لكن الذي ألف الناس أن يفعلوه الصلاة على من علم وعرف بصلاحه واستقامته ونفعه في الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا جميعا الخاتمة.
آمين آمين، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت امرأة تقم المسجد، فأخبر في من الغد أنها ماتت، قال هلا آذنتموني؟ فأخبروا أنهم كرهوا أن يوقظوه ويزعجوه وصلى، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها صلاة جنازة. والعلماء ذكروا فيما يتعلق بصلاة الرجل على المتوفى إذا لم يشهد الصلاة عليه، وقالوا إنه لمدة شهر، إذا توفي المتوفى والذين لم يذهبوا للصلاة عليه يجوز لهم أن يصلوا عليه في قبره ما لم يمضي شهر. وهذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة، لم يرد في تحديد المدة في شيء، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكنهم عللوا بهذه العلة لأن الظن القوي بأن الميت لا يبقى جسده متماسكا طول هذه المدة، وإن كان هذا أيضا ليس بشرط أن يكون الجسد متماسك، لكن إذا صلي عليه فهذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الآن كما تشاهد الكثير منكم في المقبرة قد لا يتيسر لهم لكثير منهم أن يكون شهادة المسجد، فيحب أن يصلي على الجنازة في المقبرة، لا حرج في هذا. وإن كان أيضا لم يرد تكرار الصلاة على الميت في موقع واحد من أكثر جماعة، لكن ما دام أن هذا أصله مشروع وفيه مصلحة للميت فائدة وفيه فائدة للحي، لأن الحي إذا صلى على جنازة يبتغي بذلك وجه الله كان له من الأجر قيراط، والقيراط في هذا الأمر كجبل أحد. وإذا صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يتبع الجنازة، فلما بلغ هذا الحديث قال لقد فاتنا أو لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم ما ترك جنازة يشهدها إلا وذهب معها حتى تدفن. ولا شك أن من حق المسلم على المسلم أن يحضر الصلاة عليه إذا قدر، وأن يزوره إذا مرض، وأن يتبع جنازته إذا لم يعقه عائق من ذلك.
أحسن الله إليك. فكبر عليها أربعة، صفة الصلاة
الثابت في الصحيحين الصلاة الأربع، التكبيرات الأربع تكبيرات، وهذه التكبيرات اختلف العلماء ما الذي يقال فيها، لكن ورد في الصحيح أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها بعدها لفاتحة الكتاب، قد ثبت ذلك من حديث ابن عباس. والركعة الثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت. وورد عن بعض الناس أن التكبيرات يمكن أن يكبر خمس، وقيل ست، وقيل سبع، وقد جاء في الصحيح خمس تكبيرات، ليس في الصحيحين ولكن في صحيح مسلم. فمن كبر خمس تكبيرات لا يقال له إنه أخطأ أو ضل، إلا أن الأولى الاكتفاء بما كثر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربع تكبيرات. وبعض المذاهب لا يرى القراءة، لا يرى قراءة الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي تكبيرات وأدعية، لكن إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدليل وعليها الحكم، وقد ثبتت السنة. بل قرأ ابن عباس الفاتحة تجهرا ثم لما سلم وانتهى من الصلاة قال لتعلموا أنها سنة. وإذا قال أحد من الصحابة السنة فإنما يعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للتسليم، ورد التسليم مرتين على اليمين والشمال، ورد التسليم على اليمين فقط، ورجح التسليم على اليمين وحده، لكن لو سلم الإمام على اليمين والشمال فلا يستنكر عليه ويقال أنه ارتكب بدعة ما دام لذلك أصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في الصلوات الخمس يسلم على اليمين والشمال، وصلاة الجنازة تسمى صلاة. إلا أن القول الراجح عند أكثر الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم الاكتفاء بتسليمة واحدة، لكن لا ينبغي لشخص إذا صلى مع قوم وسلموا تسليمتين أن يستنكر ذلك عليهم ويقول هذا خلاف وهذا وهذا. كالدعاء كالقنوت أو كالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الإنسان مع قوم يرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يجهر استنكروا عليه وصار سوء تفاهم، فينبغي ما دام لا نهي في الجهر بها، فإنما المنقول كما في حديث أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا جميعا يبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إنما لو قرأ وهو مذهب الشافعي، فمن ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لو صلى إنسان بقوم يرون الجهر بسم الله وإذا لم يجهر بها صار تشويش وكذا، فعليه أن يجهر بها، لأنه ما دام أنها من القرآن فجهر بها لا فقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثابت من حديث ابن عباس ومن غيرها أنها سنة، فالأخذ بالسنة. إذا جاءت كلمة السنة في عرف السلف من الصحابة والتابعين وعلى أئمة السابقين فلا يعنى في يقصد فيها أنها قسيم الواجب، هذا واجب وهذا سنة، وإنما المقصود منها أنها الطريقة التي كان عليها العمل. ولهذا من يدعو إلى ويقول صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما سنة، والشافعي يقول تلك السنة، فليس معناها أن المقصود بالسنة، لأن لما يقول الشافعي وأحمد وطبقتهم تلك السنة لا يقصدون بذلك أنها يعني هذه نافلة مباحة فقط، وإنما يقصدون تلك السنة أنها الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيشملها الوجوب. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
هذا فيما يتعلق بكفن الميت. الله جل وعلا شرع لعباده تكفين موتاهم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم بفعله بأمره وبعضي ما فعل به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما توفيت ابنة زينب أمر النساء اللواتي يغسلنها إذا أنهينا غسلها وانتهينا أن يخبرنا فأخبرنا، فأعطاهن شعارة وهو أشبه ما يكون بالإزار، فألبست إياه. لا شك أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعترض عليه لأنه بركة، فيه البركة، وأما من غيره فلا حاجة لشيء من هذا. النبي لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليلبسه والده رأس المنافقين قابل النبي إكراما لعبد الله، وكان عبد الله بن عبد الله من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للنبي إن كنت تريد قتل عبد الله فأنا أقتله يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أن لا أحد أبر مني بأبيه، وإني أخشى إذا قتله غيري أن يأتي في نفسي ثم أرتكب قتله فأكون من أهل نار جهنم، إن كنت قاتلا فمرني أنا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل نحسن صحابته. ولما مات جاء ولده للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشهر وأعطاه، وأراد عمر أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وذكرهم بقول الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إن تستغفر لهم 70 مرة. قال لو أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 استغفرت. حتى نزل أمر الله جل وعلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن الاستغفار لهم. والله المستعان. الكفن كفن الميت، الرجل كفن في ثلاثة أثواب، النبي كفن في ثلاثة أثواب سحولية. كلمة سحولية يعني هي من قرية في اليمن سمى سحول، ينسجون الألبسة. فجيء بثلاثة أثواب. النبي قال عن الكفن قال خير لبيسكم البياض، وأمر بأن تكفن الموتى بالبياض. هذه الأثواب الثلاثة للرجل أكمل ما يكفن به الرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب: ثوب وفوقه ثوب وفوقه ثوب، والثوب الآخر الأعلى يجعل فيها أيضا شيء من الكافور، كما أنه في الغسلة الأخيرة من غسل الميت يخلط الماء بشيء من الكافور، لأن الكافور يقوي اللحم ويشد بعضه إلى بعض ويكون أكثر تماسكا، فيوضع الميت في على الكفن ثم يلف بالكفن الأعلى من هذه الثلاثة، ثم يلف بالكفن الذي يليه ثاني، ثم يلف بالكفن الثالث طبقات ثالثة، هذا كله مع القدرة. وإلا إذا كان الناس لا شيء عندهم يفعلون حسب ما تصل إليه قدراتهم. والصحابي الذي مات ولم يجدوا إلا جبة، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في جهة على جسده وأن يغطوا أسفله بالحشيش والأذخر، ففعل كفن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأثواب الثلاثة السحولية. ولف يلف ثم يوضع الحزائم، يحزم توضع حزائم يربط على الكفن بعد لف الميت فيه، فإذا وضع في القبر حلت هذه الحزائم، لأن الإنسان في قبره في الغالب ينتفخ الجسد، فإذا كان الحزام مربوطا مزق عالي الجسد جرحة، تحل هذه الحزائم حتى لا يحصل شيء من ذلك، والناس يفعلون ذلك الآن. إذا وضع الميت في القبر حلت الحزائم لا تبقى. المرأة الأكمل لها خمس لفائف.
نعم. في حديث معطية بعده.
جيب عضني.
وعن معطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذنه فأعطانا حقوه فقال: أشعرناها إياها أحسن الله إليك، فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع المضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
فيما يتعلق بهذه الصفة تصطحب في بقية في النساء، وتغسيل الميت يبدأ فيه بالاستنجاء، ويعصر بطنها عصرا لا يكون شديدا يمزق الأمعاء، وإنما يوضع على بطن الميت شيء ثقيل من حديدة أو حجر قوي حتى يضغط البدن ضغطا حتى ما كان متهيئا من فضلات المعدة يخرج مع الخارج، فإذا انتهى من الخروج ونظف بالاستنجاء يغلق المحل الموضع الدبر ويوضع وضوءه للصلاة. السنة البدء في الميامن يغسل الوجه إن احتاج إلى أمكن إدخال الماء إلى فمه وإخراجه، وإلا فليس بلازم. إذا أمكن إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه، وإلا فليس بلازم إذا خشي ألا يخرج. ثم يوضأ، توضأ الأعضاء، ثم يسكب الماء ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، لأن قد يكون بعد ما تكمل السبع يخرج خارج فيعاد الغسل إذا لم تكن سكرة الفتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ومن معها بأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا، وفي لفظ أو سبعا، وليس معناها أو سبعا أنه لا يزاد على السبع. لو فرض أنه طرأ أمر يستدعي الزيادة، إلا أنه في هذا في الحديث اعتني بالوتر، ما قال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، إنما قال مرة ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيت من ذلك. وفيه أيضا تفويض لمن يتولى تغسيل الميت بأن يجتهد في التنقية، إذا رأى أنه لا بد من الزيادة زاد، لكن بصفة الوتر وهو الأولى، لأن شأن الوتر في التشريع الإسلامي مهم. بعد بطبيعة الحال أن التغسير قبل التكفين، هذا فيما يتعلق بالتغسيل. المرأة إذا كان لها شعر يظفر، يكون قرون ثلاثة كما فعل بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل خلفها يعني ينطلق إلى جهة الظهر، وهو غير لازم لو فرض أن الشعر لا يصل إلى أن يكون قرونا. للناس في بعض الأوقات إما أن تكون المرأة كبيرة السن وانتهى الشعر بأن ينتهي إلى أسفل الرقبة وعليها بحيث لا يكون قرونا، أو كانت المرأة ممن دخلتهم المدنية وصاروا يجعلون الرأس جمة أو غير ذلك بما هو أسوأ، كاللواتي يشابهن الرجال في أعمال شعورهن. ولا شك أن التزام ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الالتزامات. نعم.
حسن الله عليك. تكفين المرأة،
تكفين المرأة في خمس لفائف، وهذا التكفين خمس أو ثلاث للرجل إنما هو على حسب القدرة. وفي بعض بالمناسبة في حالات مثلا لا يستطاع تغسيل الميت، كان يموت الميت وليس عنده أحد من الرجال وليس عنده أحد من النساء من زوجاته، لا تتولى النساء غسل الرجل، أو تتوفى المرأة وليس حولها نساء وإنما رجال وليس فيهم زوجها، ففي هذه الحالة ينتهي الحال ويكفن الإنسان. فرق بين يكون يكفن لأن التكفين صار ضروريا، لا يمكن أن يقال حتى ولا تكفن كيف يفعل بها المرأة يسمح، فلا بد من الكفن. لكن بعض الممنوع الذي تتم به المصلحة والغرض يكتفى به عما زاد الممنوع الذي لا حاجة إليه.
فقال أشعر نهائيا،
قال أشعر نهائيا، يقول ألبسن خلوه اللي اجعلوه الذي يلي جسدها. الشعار هو ما يكون تحت الملابس، مثلا هالفنيلة نسميها فنيلة، هذه هي اسمها لغة شعار، وعلى سبيل بس لمجرد الذكر مجرد الذكر صهر أهل الخنسة، خنسة كما هو معروف أنها أدركت الإسلام، لما أخذت إبل زوج الخنسة مرداس السلمي جاءت لأخيها فأعطاها نصف المال، فمرة ثانية أعطاها نصف ماله، فقيل له لو أعطيتها شرارها شرار المال الإبل، رد عليهم هو صخر قال والله لا أمنحها شرارها ولو هلكت مزقت خمارها واتخذت من شعر شعارها. طبعا أسلمت الخنسة وتزوج لها بنت، فمستها امرأة وإذا اللباس الداخلي من الشعر الخشن، قالت لها تماضر أفتحي من شعارك من هذا الشعر؟ قالت كيف لا وقد قال صخر واتخذت من شعر شعارها، فالشعار هو الذي يكون تحت ملابس الإنسان، ولهذا قال النبي أشعرنها إياه، يعني جعلنه الشعار هو الذي يلي جسدها. فألبست رضي الله عنها جعل لها إزار.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رحمه الله الوقص كسر العنق.
عندك ثوبين ولا ثوبين؟
وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه.
كلكم ثوبين؟ ثوبيه؟ هذه الرواية صحيحة.
ثوبيه.
إيه ثوبيه.
أحسن الله عليك.
هذا الصحابي رضي الله عنه في مزدلفة سقط عن راحلته فاندقت عنقه رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمحرم من محظورات الإحرام أن يمس بطيق، والمحرم من محظورات الإحرام أن يغطى رأسه، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل قال لهم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه وفي رفل ولا تخمروا وجهه. والوجه محل خلاف من العلماء، هل يغطى أو لا يغطى، هل المحرم يملك تغطية وجهه أو لا؟ بعض الصحابة أخي عثمان رضي الله عنه غطى وجهه، وهذا الحديث اللي يقول فإنه يبعث ملبيا، من هذا لا يلزم المحرم الحاج إذا مات في مزدلفة أن يقول أحد أتطوع وأكمل حجه أطوف عنه وأرمي الجمرات وأسعى عنه تكميلا لحجه، فإنه مات متلبسا بهذا العمل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يبعث ملبيا. ولو أن هذا الأمر مشروع لقال النبي صلى الله عليه وسلم يتم عنه من لم يكن حج أو شيء من هذا، حتى لا يقال أن الحاج يحج عن نفسه وعن غيره في آن واحد. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال كفنوه في ثوبيه، والرواية الأخرى يمكن ثوبين، لكن الأشهر في نظري هي ثوبين كفنا في إزاره وإبداه. في ذلك الوقت الحال حال فقر، ما كانت الأمور متيسرة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإن كانت في عام الفتح في عام حجة الوداع كانت أمورهم أحسن بكثير، إلا أنهم لم يزالوا في بداية الأمر، لكن الله جل وعلا أعطاهم ما أعطاهم بمنه وبإحسانه ثم بسبب جهادهم الذي كان لوجهه جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
إنه ثابت أن المرأة لا تدفع الجنازة، ويدخل في شأنها أيضا النهي عن زيارتهن القبور، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم هل تزور المرأة المقابر. لا شك أن الراجح عدم الزيارة بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأم عطية تقول رضي الله عنها، وهي من النساء البارزات رضي الله عنهن، قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كأنها ترى أن النبي لم يشدد، لكنها لم تأتي بأي خبر أن أحد من النساء كان خرج في اتباع الجنائز. النبي لما مر على امرأة تبكي على ولدها قال لها صلى الله عليه وسلم، يعني اتق الله واصبري، قالت له: إنك لم تصب بمصيبتي. ما غضب صلى الله عليه وسلم ولا نهرها وضخها، فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت وذهبت إليه تقول: فوجدته ليس عليه بواب، ما عليه حراس يمنعون الدخول. فقال: هي إنني أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الإنسان هي ما هو بتبكي عبرات ودموع دم، وإنما تبكي بكاء في صياحه، ولذا قال لها: اتق الله واصبري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنه بعد الصدمة الأولى كل الناس يصبرون، وإن تفاوتت أحوال صبرهم، أحد يكون صبره عاجلا، وأحد لا يصبر صبرا محدودا، وأحد كلما ذكر صاحبه بكى بكاء يكون له شهيق، وأحد دون ذلك. لكن لا شك أن التزام السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الأمة أن تلتزم الأعمال التي هي كفرية، وقد قال: خصتان هما في أمتي كفر، الفخر في الأنساب والنياحة على الميت، فإن النياحة غير الفخر. ولهذا النبي لما ذهب إلى ابنته لجدعته وقال لتحتسب وتصبر، فأقسمت عليه الله أن يأتي، فذهب ومعه بعض الصحابة، فلما دخل وإذا بالطفل تتقعقع نفسه في صدره كتقعقع الشن، غورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة ظنه سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ، والله ما أدري هنا، نعم أو عبد الرحمن بن عوف، قال لها: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، وإن الله لا يعذب بهذا بالعبرة، يعني وإنما يعذب بهذا، يعذب بالصراخ أو بشق الجيوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والله المستعان.
أحسن الله إليك. ولم يعزم علينا،
ولم يعزم علينا يعني ما ألزمهم الإلزام، هي فهمت أنه ليس فيه إلزام، لكن أخذ علم الله بالمنع، لأن على الناس أن يمنعوا النساء من الضرورة، والنساء ضعيفات يضعفن من هذا الشيء والشيء الثاني. والأمر الثاني أيضا مثار فتنة.
حسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا فيما يتعلق بحمل الجنائز. ينبغي لحامل الجنازة أن يسرعوا، لكنه ليس بالإسراع المربك الذي يعرض السائرين والحاملين للجنازة للخطر والوقوع إلى آخره، وإنما الإسراع البين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن السبب، قال: إن كانت صالحة تعجلونها إلى ما أمامها من الخير، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لأن حامل السوء أو الجنازة السيئة يحمل شرا، فبقدر إلا أنه حمل لازم، فيحرص على العمل على إيصالها إلى مقرها، والمتولي لها هو المتولي جل وعلا لكل شيء. وفي هذا أيضا الإنسان يستذكر لما يقرأ مثل هذه الأحاديث أو يستعرض مثل هذه الأحوال، يفكر بحاله كيف يكون ممن يفرح. وقد ورد في الحديث هنا يعني أن الصالح الميت الصالح الجنازة الصالحة تقول لا لحاملها: عجلوا بي عجلوا بي. والسيئة تقول: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ تكون تضجر الصراخ أن يسمع كل حي إلا الإنس والجن. الثقلان لا يسمعون ما يقوله هذا المحمول، كما حجب عن الناس أيضا ما يكون في القبور، فقال النبي: لولا ألا تدفنوا دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع.
أحسن الله إليك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
هذا ما يحسن في الصلاة على الجنازة، أن يكون الإمام مقابل وسط المرأة، حتى لا يكون من خلفه ينظر إلى عجزتها نحو ذلك. وفي النسبة للرجل لا، يتقدم عن الوسط إلى جهة قرب الصدر، لأنه لا محذر يخشى في هذه الحال. وهذا كله في حسب ما يتيسر وحسب ما يتضح للمصلي.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول: الآن مع تطور التقنية قد يكون هناك ضرر في صلاة الخوف على الجنود إذا اجتمعوا، لأنه قد تصيبهم قذيفة أو يستهدفهم العدو، فهل الأفضل أن يصلونها فرادا أو فرادا؟
الأصل أن جماعة أن الصلاة تصلى جماعة إذا أمكن ذلك بدون خشية ضرر يحصل. فإذا كان هناك ضرر يخشى من وقوعه، سواء بما يخشى من وقوع القذائف التي إذا وقعت على المجموعة أتلفت عددا كبيرا، وإذا وقعت على فرد أو أقل كان الضرر أقل، يراعي الناس ما يتحقق به مصلحة عام عبادتهم وجهادهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: قول بعض أصحاب السنن: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. السؤال: هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصفوف التي وردت كمثل صفوفنا هذه؟
الصفوف نعم، ولهذا يحرص كثير من العلماء، والحديث جيد، أن الصفوف لو ما تم الصف، ولا سيما في الصحراء، والنبي صلى على النجاشي وصفوا ثلاثة خلفه، والصحراء ما لو صفوا صفا واحد وامتد يمين ويسار أمكنهم يصفوا صفا واحدا، لكن في الجنازة كلما كثرة الصوف هو الأفضل، كما أن أيضا كثرة الجنازة، كثرة الجماعة على الجنازة أفضل إذا أمكن.
أحسن الله إليكم. يسأل سماحة الوالد يقول: ما حكم من مات بين الكفار ودفنوه بدون الصلاة عليه، فما حكم ذلك؟
حكمه إذا علم المسلمون به وكان بإمكانهم أن يصلوا عليه صلوا على قبره، وإذا لم يعلموا فلا شيء عليهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل ينتظر الإمام تقدم الصف المؤخر وتراجع الصف المقدم أو الصف الأول؟ وإن كان كذلك فهو ينتظر، فما هي الأذكار التي يقولها وقت الانتظار؟
يقول الأذكار التي تشرع في العبادات كلها، سبح وهلل ويكبر. لم يبين النبي الناقل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا خاصة بها مثل هذه الأحوال.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: خرج علينا من يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة وأن الاختلاط جائز مطلقا، هل يصح أن نقول أن هؤلاء ممن لديهم شيء من العلم أو أنهم من الذين يدعون، فهل يجوز أن يسموا أو يحتسب عليهم؟ وماذا نعمل حفظكم الله، لأنه حصل هناك بلبلة بين الناس؟
اسأل الله جل وعلا أن يهدي من ضل وأن يحفظ على المسلمين تعظيم شعائر دينهم. وما في لا شك أن هذا العمل الذي دعا إليه هذا الإنسان، لعل أكثركم سمع ما بثته القناة، قناة اقرأ، لأن أنا شفت ما نشر في الصحيفة، وأنه في يوم السبت أو الأحد في الأسبوع الماضي من الوجهين في الأسئلة. في عودتي من جلسة النحل فيه التلفزيون في القصيم، أنا داني من داني قتال تذكر المقابلة اللي بين الغامدي ومن يستنكر عليه. قمت من محلي وجيت جلست وسمعت المقابلة كلها بكاملها والمداخلات التي حصلت له، ووعدوا أنهم سوف يأتون بالثانية ليلة الجمعة. قلت في يوم الخميس الريال دبروا لي، لا بد أن أشاهد هذه لأنه يهمني مشاهدة الحية، لأن الحقيقة ساءني كثيرا والله موقف، والله يستر عينه عليه. أشاهدت في الحية، سمعت كلامه الحمدان
ونجيمي،
ونجيمي الحمدان من أي بلد؟
لا أعلم والله، لكنه مدير الدعوة في
هو من نجد.
لا
بس نادي والله من أي بلد. ونجيمي معروف أنه من عصير.
لا
وجزاهم الله خير، والظاهر أن الإحراج للرجل ما في شك، حتى لو كان هو مصيبة 100% ويحرج هالإحراج يلا أنت أخطأت، ما في شك أنه يسوء هذا. سمعت الكلام، ومع الأسف أيضا فيما يتعلق بالاختلاط وقوله هذا، يعني سبحان الله العظيم، الإنسان إذا رأى إنسان ابتلي يسأل ربه يحمد الله على العافية، ويسأل الله أنه يعافي المبتلى ويمنع حصول الشر عن البلاد. الناس الآن متساهلين بالصلاة الجماعة دون أن يدعي شخص أنها لا تجب على الناس وجوبا حتميا، يعني كان مفهومه أنها مثل نوع صلاة وجوب الكفاية، ما دام إذا فتح على الناس يصلى فيه من صلى ليس على الناس شيء. وأنا سمعت أن ربما يكون وخر على عمله، الله أعلم.
حسن الله. لكن ما الواجب يا شيخ لطلاب العلم؟ نصيحتكم لطلاب العلم حفظكم الله.
نصيحتي لطلاب العلم أن يتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا وما يتخلف عنها الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، لقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما يقدر يمشي، يمشي بين اثنين حتى يقام في الصف، ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من يرضى لنفسه أن يكون متصفا بصفات المنافقين المعلومين النفاق؟ لكن الله يقول: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا. هو في كتابته يقول انه عنده بحث اعده ب 200 صفحه فيما يتعلق بصلاه الجماعه. انا اذكر يمكن ما ادري 10 او 15 سنه ان واحد كتب في صحيفه الوطن ان صلاه الجماعه ما هي واجبه. هو في مذهب الشافعي، الشافعي يقول سنه، ولا يعني الشافعي وأحمد ومالك وطبقتهم إذا قالوا عن الشيء إن هذا سنة يعني أنها السنة التي هي قسيمة الواجب، وإنما يقصد السنة أي طريقة، أن هذا سنة عمله، أنه يقول صلوا كما رأيتم من يصلي، ونبي تهدد الذين لا يصلون وشك يعني ألها والله ما نسألك العافية. قالوا ما دامت النبي يقول الجمعة والجماعات، إنما يقصد الجماعة الجمعة ما يقصد الجماعات. يجي لما السائل يقول أنني مدينة كثيرة كذا كذا وليس لي قائدين يلائمني، أتأذن أصلي في بيتي؟ قال نعم. ثم نادوه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجلك رخصة. شخص أعمى يخشى على نفسه في الليل ومع ذلك يقول النبي لا أجد لك رخصة. نسأل الله الهداية. السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يقول: يوجد حضور نسائي جيد في مصلى النساء،
وبالنسبة لذكر هذا قوله المرأة التي تفلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم
خالته.
أول شيء ذكر العلماء هذا، وفي بعض الروايات في نفس الحديث، والتي لما استيقظ له يضحك من عنده قالت: ما الذي يضحكك؟ ضحك الله سنك. قال: رأيت ناسا من أمتي يركبون ثلج البحر كالملوك على الأسرة مجاهدين في سبيل الله. قالت: أنا منهم يا رسول الله. ادعو الله عليكم منك. قال: أنت منهم. نعم. ثم استيقظ يضحك ثانية فسألته فأخبرها، فقال جل الله منك؟ قال: أنت مع الأولين. فذهبت مع زوجها لفتح قبرص وسقطت عن مركوبها مركبتها بغلتها فاندقت عنقها رضي الله عنه وماتت هناك ودفنت هناك.
حسن الله إليكم. يوجد حضور نسائي جيد في درسكم والعامر، نأمل منكم توجيه نصيحة لهن خاصة في ظل التحديات الراهنة للمرأة. النساء يطلبوا منكم نصيحة لهم خاصة في ظل الوضع الآن.
والله نصيحتي لكل امرأة ورجل مسؤول عن النساء أن يحسنوا رعاية أنفسهم ورعاية من تحت أيديهم، فإن على المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها راعية، والراعي لا يضيع نفسه ولا يضيع من يرعاهم، والحديث الصحيحين: المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فعلى النساء عموما أن يحرصن على الحجاب ويتمسكن به تمسكا تاما، والله جل وعلا لما أنزل الحجاب كان الصحابة السلف يقولون: هذا قبل نزول الحجاب، هذا بعد نزول الحجاب، وهو محتج بعد صاحب هالمخرقات بالخثعمية التي جاءت والله عباس ينظر الفضل ينظر إليه تنظر إليه. قد تكون متحجبة إلا العينين، واللباس عند العرب الجاهلية وهو أقره الإسلام أن عيني المرأة تظهران، لكن ليس في براق على المغنين اللي يجعلون البراق على الفتنة والخنا، وإنما الستر والصلح. فنصيحتي لكل امرأة أن تعتني بنفسها قبل كل شيء، وأن تحرص على العناية بنشأة الناشئة في بيتها من بنات الحجاب، وأن تحسن رعايتهن أن لا يكون لهن اتصالات مجهولة بهاتف، لتكون راعية حازمة حتى يصلح من في بيتها، والصلاح صلاح الذرية من استمرار العمل للمتوفى من أب وأم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومن هذه الثلاثة الولد الصالح، والمقصود بالولد الذكر والأنثى، لأن هذا معنى كلمة ولد ليس الذكر فقط. نصيحتي لهن أيضا أن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة ملحة، وإذا أمكنها أن تقضى حاجتها دون خروج فلتلزم القرار وقرن في بيوتكن. عند الضرورة أو الحاجة الملحة لا حرج، لكن أن تخرج غير متطيبة، وأي امرأة تخرج وهي متعطرة هي شم الرجال ريحة فهي في حكم الزانية. ينبغي أن تحرص النساء على ذلك غاية الحرص. وعلى الرجال أيضا على الرجال أن يكونوا رجالا حقا يحسنون الرعاية. المرأة ضعيفة، وقد قال النبي ضعيفة عقل ودين، والقصاد يقول خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فلا تغتر إذا كانت حسناء تظهر محاسنها إلا لمن أباح الله لها أن تظهره أمامها. نصيحتي للنساء أيضا أن يشغلن أوقات عبودتهن لا في مشاهدة التلفاز وإن كان فيه بعض الفوائد. الشيء الثاني على المرأة أيضا تغض الطرف، حتى عن النبي الله جل وعلا يقول وقل للنساء للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. الرجال قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أشكالهم، لما جاء الحديث للنساء جاء بغض البصر وما يلزم معه والحفظ وما يلزم معه، وأتى بما يمنع أن تقوم المرأة بما يلفت نظر الرجل إليها. فإذا كانت تحلي لا تنفض كف ذراعها حتى يسمع وسوسة الحلي، أو لا تضرب بخلخالها حتى يظهر صوت الخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وتوبوا إلى الله، كأنما يخالف هذه الأوامر معصية تحتاج للتوبة. بالنسبة للمرأة الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير كنز يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها النظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله سرت ليس معناها أن تسره بالجمال، وإن كان الجمال مطلبا من المطالب، لكن تسره في الأدب والخلق الحسن وعفة اللسان والقناعة في حدودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال اظفر بذات الدين فربت يداك. من هذا الجانب نصيحتي للمرأة أيضا أن تعتني بالرجل صاحب الدين، كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على أن يختار ذات الدين، أيضا ينبغي للمرأة أن تحرص على أن يكون من يتقدم لها وتقبله أن يكون عرف عنه أنه يخاف الله ويتقيه، حتى إن كانت أعجبته وسرت عاشت عيشة حسنة معه، وإن كان الأمر غير ذلك خاف الله فيها. فكما يطلب في الرجل في المرأة هذه المطاعم الرغبات الأربع، المال تنكح لأنها غنية ثروة أو ينتظر أن ترث ثروة للجمال وله شأنه في نفوس الرجال، الحسب وله مكانته الدين وهو الأعز والأغنى عند الله جل وعلا وعند الصالح ثم عند الصالحين. نصيحتي أيضا بالنسبة لما يقال عن تزويج الفتيات وهذه الدعاية الشريرة الخبيثة، وإن كان علماء اليمن قد نشطوا في محاربة هذه الدعوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت سبع وبنى به يعني جامعها بنت تسع، وسبق أن ذكرتكم هذا قديما، وذكر الشافعي رضي الله عنه يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة، ليست أم جدة، فإذا حصل شخص تتوفر فيه الصفات التي يرغب بها وتقدم لفتاة في 9 أو 10 لا يتقعد. وأما تشريع قانون نسأل الله جل وعلا ألا يفتح له بابا في بلادنا، نسأل الله أن يفتح له. العلماء ذكروا تزويج الصغير من الفتيان وتزويج الصغيرة من الفتيات، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم والزواج من تزوج من الصحابة بفتيات دون ما يقال، حتى في بعض امرأة تكتب في مدري الله في جريدة تقول يعني إني أحذر من الأمومة المبكرة، يعني إن الأم اللي تكون أم وهي في 15 أو 16 هذه أم مبكرة، هذه يخشى أن لا تحسن التربية. نسأل الله أن يهدي. نصيحة للنساء عموما ولمن يتولى أمرهن أن يتق الله في حياة الناس جميعا ويحسن رعاية من تحت أيديه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد على هذه النصائح. نستأذنك لطرح بعض أسئلة الإخوة من خارج الحدود من أسئلة الإنترنت. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا نحن شباب نعمل في مطعم للأكل ونستعمل صلصة طماط وضمن مكوناتها يوجد فيها خل الكحول، فهل نستعملها؟
هو الكحول المصنع هذه ليس خمر، هو التحريم في سكرها، إذا تحولت وصارت غير مسكرة يصعب أن يقال أن هذا أمر محرم. الخمر نفسها إذا تخلت بدون من يخللها أحد وانقلبت خلا صارت مباحة، وإن كانت قبل ذلك خمرا، لكن مع ذلك نصيحتي أن تجتنب هذه الطريقة لخشية أن لا يتم الاستقصاء والحذر التام في تلافيها، ويتساهل الناس، والناس إذا سلكوا طريق التساهل صارت الجرأة عندهم متوفرة، والاختفاء بما لا شك في حله خير من الدخول في المشتبهات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل قال له عبد الرحيم من المغرب فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما حكم أن أو أحد الأشخاص ما حكم وجود أحد الأشخاص يجيز سؤال الجن عن مكان السحر ومعرفته لكي يستدل عليه ويكشف الضر عن المسحور ويستدل بأن جبريل عليه السلام فعل ذلك؟
جبريل عليه السلام سأل جني هذا لا عجب عجاب، لا شك أن هذا من الضلال المبين. سؤال الجن عن شيء لا يجوز شرعا، وإذا جاز السؤال الجن عن السحر أين هو؟ إذا ضاعت سيارة الواحد ولا يدري أين مكانها ألا يجوز أن يسأل الجن يقول شوفها في المحل الفلاني؟ سرقت سيارة وهي غالية غلاء كبير ولا وجد أحد يدله، إذا سأل الجن قال شوفها ترى موقفة عند الشارع الفلاني يجوز هذا؟ هذا من تخطي حدود الله جل وعلا. حنا نتعب أردنا أن نزكي شاهدا إنسي نتأكد هل هو ثقة ثابت يحسن ربط الأمور ويؤمن جانبه. هذا الجن اللي بيخبرنا بالمحل الفني من يأتي والله هذا ترى رجال صالح؟ نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال من بريطانيا، شخص يقال له محمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، هل يجوز دخول كنائس النصارى والصلاة فيها إذا أدركني الوقت وأنا مستقبل القبلة؟
نعم، إذا لم تجد مصلى يصلى فيه سوى الكنيسة، وعالم أيضا أنك إنما تصلي صلاة المسلمين، لا يظنون أنك جاي تعظم القديس، فإن شاء الله لا حرج. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاء العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حكمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ذات الرقاع.
أقش الحديث
صلاة الخوف،
هذا آخر حديث.
نعم، صلاة الخوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم. هذا الذي سمعنا فيه صفة صلاة الخوف، وقد ورد في صلاة الخوف 7 أو 6 حديث صحيحة، وكل صلاة كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جاز للناس أن يصلوا صلاة الخوف على الصفة التي كان ورد فيها ذلك الحديث في نفس الصفة التي كان الناس فيها وأعداؤهم. وفي صلاة الخوف إجراءات وأعمال وحركات مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الجماعة لو كان يمكن أن يصلي الناس فرادى لكان أداء الصلاة في أيام الحر والقتال ممكنا بدون أن يحصل هذا العمل والتحركات والقيام بأعمال لو قيم بها في غير الخوف ما صحت الصلاة. فهذه الأوصاف التي سمعناها مما قرئ علينا في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث تؤكد وجوب صلاة الجماعة. وإن كان وجوب صلاة الجماعة ثابتا بأكثر من ذلك، إلا أن هذا مما يؤكد لزومها، وإذا فقد جاءت الحديث أنه لا يتخلف عن الصلاة صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وأن صلاة الجماعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تركها فقد ضل، كما في حديث ابن مسعود، وكما في حديث لا ينتهين أقوام من عدم شهود الجمعة والجماعات أو لو حرقن عليهم بيوتهم في النار. فيما سمعنا صف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كانوا في غزوة وصلوا الظهر وتحادث المشركون، لو هدأ باغتناهم وهم يصلون، فقال بعضهم لبعض إنها ستأتي صلاة هي أهم عليهم، يعنون صلاة العصر، فنزل تشريع صلاة العصر في صلاة الخوف في لأداء صلاة العصر. كانوا صلوا الظهر بغير صلاة خوف، وقال المشركون بعضهم لبعض لو باغتناهم وهم يصلون، فأنزل الله جل وعلا صفة صلاة الخوف. إذا كان العدو بين المجاهدين وبين القبلة صار أداؤها أداء الصلاة بهذه الكيفية التي ورد في الحديث، يكبر الإمام بالجميع ويصلي الركعة ويركعون معه جميعا وينهض فينهضون جميعا، فإذا أراد السجود سجد معه الصف الموالي له، وبقي الصف المؤخر أو الصفوف المؤخرة مواجهة للعدو تحرس. فإذا صلى الإمام بالله في ركعته الأولى وأدى سجودها وقام سجدت الركعة الطائفة التي لم تسجد معه، لأنه قام وقام معه الصف الموالي، فصاروا في حراسة ضد العدو. وهكذا في الركعة الأخيرة إذا صلى الركعة الأخيرة، لأن صلاة الخوف شرعت في السفر، وصلاة السفر شرعت صلاة القصر في السفر قبل شرعية صلاة الخوف. فإذا صلى بالصف الجماعة التي بجانبه مكث ثم أدت الطائفة المؤخرة الصلاة ثم إذا اعتموا صلاتهم سلم بهم جميعا. في حالة أخرى يكون العدو في غير مواجهة القبلة، يصف الإمام بالمصلين معه ويصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة قاموا وقضوا ركعتهم الباقية ثم سلموا ورجع إخوانهم من مواجهة العدو ودخلوا مع الإمام وصلوا الركعة التي مضت عليهم ثم يصلي بهم الإمام الركعة الباقية ثم إذا سلم سلم بهم جميعا. لما يكون العدو في مواجهة القبلة يكون التسليم بهم جميعا، وإنما يلحق هؤلاء ما فاتهم ويتم هؤلاء ما بقي عليهم على وضع أيضا بقية الصور المذكورة في الأحاديث. وكل ذلك يؤكد ضرورة القيام بأداء صلاة الجماعة. وقد يكون الناس في حال حرب والجيوش متفرقة، فإن الحرب التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيش في مكان واحد، وكان العدو أيضا في مواجهة واحدة. وأما في يوم الأحزاب فإنها لم تصلى صلاة خوف، ولم يكن بالإمكان أن يصلي ناس لأن الأعداء محيطين يكادون أن يحيطوا بالمسلمين لأنهم تجمعوا من كل جهة وحصل التخندق للمسلمين، وكان إحداث الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن كفار قريش لما رأوا الخندق قالوا إن هذا عمل غير عربي، هذا لابد أنه من الفرس. هذا الوضع الذي يكون في صلاة الخوف، شخص يدخل مع الإمام ثم يصلي معه ركعة ثم يتم ما بقي عليه ويسلم ويذهب، ويأتي أحد لم يدخل معه في البداية ويدخل مع الإمام ويأتي مع الإمام بركعة ثم يقوم ويأتي بالركعة الباقية والإمام باقي ثابت، ثم إذا أنهى صلاته سلم الإمام بهم. كل هذه الأشياء بهذه الصورة تؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يعذر أحد بترك الجماعة إلا من عذر شرعي، إما من مرض أو خوف على نفسه أو في وقت مطر لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المسجد. ولذلك في سنة أو أكثر من مرة كان نزول المطر قويا، فلما أذن المؤذن بدل أن يقول حي على الصلاة قال للناس صلوا في رحالكم، لأن هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين رفق وإحسان وحنيفية سمحة، فعلى المسلم يترخص ينبغي أن يترخص برخصها غير متعدي، وأن يلتزم حسن الأداء فيما لا ترخيص له فيه. في وقتنا هذا تأتي أحوال قد يكون الإنسان في وضع خائف، إما أن يكون في حال فرار أو في حال طلب ما خشي أن يفوته، وأنه إذا فاته ترتب عليه ضرر عظيم. يصلي الإنسان على حسب القدرة، إن كانوا جماعة ويخشون أن يلحق بهم عدو اصطحبوا معهم صيحة الصلاة الخوف كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إنسان أو أكثر في وضع طلب كأن يكون في عمل طلب أمر إذا فاتهم حصل عليهم ضرر عظيم في أمرهم، يمكن أن يصلوا جماعة وهم في حال سير، ويعد الصلاة، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، إلا أن الغالب أن صلاة الخوف أصبح المسلمون غير مجاهدين ولا يتعرضون لمواقف قتالية حربية، وإن وجد شيء من ذلك فإن الناس غلب عليهم عدم اصطحاب أحكام التشريع. من كان محافظا على صلاته من الجنود صلى ولو منفردا، والغالب أن الجيوش المقاتلة لا تهتم كثيرا بالصلاة للأسف، ولذلك تكاثرت عوامل انتزاع البركة من المسلمين في أعمالهم. ولا شك أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا أصلح أول هذه الأمة إلا أنهم كانوا ملتزمين بما بلغهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من الكتاب الكريم أو من سنته صلوات الله وسلامه عليه من أفعاله وأقواله وما أقرهم عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق للمسلمين رجوعا إلى دينهم وحصول همة للقيام بدعوة من ليس على الدين الإسلامي لهذا الدين القويم، وأن يحققوا معنى القتال في سبيل الله الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا لا يظن أنه مستحيل، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وإنما يحتاج الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا بلادهم وذراريهم، وإذا حصل الصلاح حقا تيسرت أسباب الفلاح بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذه صلاة الجنائز. النجاشي كان ملك الحبشة، وكان الذين هاجروا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرارا من ظلم قريش ومشركي مكة، ذهبوا إلى الحبشة وأقاموا فيها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان حصل بين النجاشي وبين عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وقد جاء عمرو بن العاص يحمل هدايا من قريش للنجاشي من مكة ويطلب منه أن يسلمه من لجأ إليه من قريش، وقال له إن هؤلاء خرجوا على ما نحن عليه وهم ضد دين الملك، وعيسى إلى آخره. فرد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هذه المقالة وقرأ على ملك الحبشة أصحمة أوائل سورة مريم ما يتعلق بمريم وعيسى عليه السلام، فأمر ملك الحبشة ببقائه، ثم أنه دفع مهر أم حبيبة، مات زوجها في الحبشة وترك، فزوجها أصحمها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها وأسلم. فلما جاء الصحابة وصاروا في المدينة جاء الخبر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه العليم الخبير، فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه مات الرجل الصالح وخرج بالناس إلى المصلى، لم يصلي عليه في المسجد وإنما صلى في المصلى خارج المدينة، وذكر حصل ما ذكر الرامي رضي الله عنه، كفر بالصحابة وكبر 4 تكبيرات في المصلى. ومن هذا الحديث أخذ القائلون بصلاة الغائب على المتوفى على خلاف في هذا الموضوع. هو لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد تلك الصلاة على غائب، ولم ينقل أن أحدا من الخلفاء الراشدين أيضا صلى على غائب، لكن لم يحصل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب. فمن أهل العلم من أخذ بمعنى هذا الحديث على تفصيل بين العلماء، يقولون إذا مات إنسان في بلد ولم يصلى عليه في تلك البلد، كأن يكون في بلد نصرانية أو كافرة إلى آخره، يصلى عليه صلاة غائب. ومنهم من قال إذا كان من ذوي الشأن في الإسلام يصلى عليه صلاة غائب، وعلى هذا العمل في مذهب الحنابلة الصلاة على الغائب. وأما الصلاة على القبر فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لكنه لم يكن غائبا، صلى على الميت بعد دفنه. الذين يقولون لا يصلى على الغائب يحتجون بأنه لم يرد أي خبر بعد وفاة الرجل الصالح ملك الحبشة أي خبر يدل على أن صلاة فعلت، لكن لا يلزم إذا ثبت الحكم ألا ينقل ما يزيده ثلاثا بأنواع ما دام أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على غائب. والذين رأوا أنه لا يصلى عليه قالوا ما دام أن ذلك الرجل ليس في بلده إسلام ولما مات دفن بدون صلاة وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وجد مثله يصلى عليه والأمر فيه والله الحمد سعة. إذا صلى والناس على غائب وهو مسلم مات ولم يصلوا عليه وإن صلى عليه أهل بلده جاز لهم أن يصلوا. الإنسان لا يستنكر ذلك ويرفض وإن رأى أنه أن ترك ذلك هو الأولى. عندي أنا أنه إذا صلي عليه في بلد لا حاجة لأن يصلى عليه أهل بلد آخر، لكن إذا صلي عليه أو أمر الإمام ولي الأمر بالصلاة عليه فلا محذور في ذلك، لأن في ذلك إحسانا إلى المتوفى بالدعاء له بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل كثرة الجماعة في الصلاة على الميت، فكلما كثر المصلون كلما كان الأمل أقوى بأن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم. النبي أمر المصلي على جنازة أن يخلص لها في الدعاء، أي يحرص على أن يخصها في دعائه، لأنه إنما صلى صلاة جنازة لنفع تلك الجنازة. ولهذا صلي عندنا في المملكة مرات كثيرة على الغائب. إذا توفي شخص في مكة وصلي عليه، صلي عليه في المدن الأخرى صلاة غائب، أو صلي عليه في مثلا الرياض أو غيرها صلى عليه صلاة غائب. لا شك أن من يعرف بالفسق ينبغي أن لا يصلى عليه صلاة غائب، لكن الذي ألف الناس أن يفعلوه الصلاة على من علم وعرف بصلاحه واستقامته ونفعه في الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا جميعا الخاتمة.
آمين آمين أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت امرأة تقوم المسجد، فأخبر في من الغد أنها ماتت، قال هلا آذنتموني؟ فأخبروا أنهم كرهوا أن يوقظوه ويزعجوه وصلى، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها صلاة جنازة. والعلماء ذكروا فيما يتعلق بصلاة الرجل على المتوفى إذا لم يشهد الصلاة عليه، وقالوا إنه لمدة شهر. إذا توفي المتوفى والذين لم يذهبوا للصلاة عليه يجوز لهم أن يصلوا عليه في قبره ما لم يمضي شهر. وهذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة، لم يرد في تحديد المدة في شيء، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكنهم عللوا بهذه العلة لأن الظن القوي بأن الميت لا يبقى جسده متماسكا طول هذه المدة، وإن كان هذا أيضا ليس بشرط أن يكون الجسد متماسك، لكن إذا صلي عليه فهذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الآن كما تشاهد الكثير منكم في المقبرة قد لا يتيسر لهم لكثير منهم أن يكون شهادة المسجد، فيحب أن يصلي على الجنازة في المقبرة، لا حرج في هذا، وإن كان أيضا لم يرد تكرار الصلاة على الميت في موقع واحد من أكثر من جماعة، لكن ما دام أن هذا أصله مشروع وفيه مصلحة للميت فائدة وفيه فائدة للحي، لأن الحي إذا صلى على جنازة يبتغي بذلك وجه الله كان له من الأجر قيراط، والقيراط في هذا الأمر كجبل أحد. وإذا صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يتبع الجنازة، فلما بلغ هذا الحديث قال لقد فاتنا أو لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم ما ترك جنازة يشهدها إلا وذهب معها حتى تدفن. ولا شك أن من حق المسلم على المسلم أن يحضر الصلاة عليه إذا قدر، وأن يزوره إذا مرض، وأن يتبع جنازته إذا لم يعقه عائق من ذلك.
أحسن الله إليك. فكبر عليها أربعة، صفة الصلاة
الثابت في الصحيحين الصلاة الأربع، التكبيرات الأربع تكبيرات. وهذه التكبيرات اختلف العلماء ما الذي يقال فيها، لكن ورد في الصحيح أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها بعدها لفاتحة الكتاب، قد ثبت ذلك من حديث ابن عباس. والركعة الثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت. وورد عن بعض الناس أن التكبيرات يمكن أن يكبر خمس، وقيل ست وقيل سبع، وقد جاء في الصحيح خمس تكبيرات، ليس في الصحيحين ولكن في صحيح مسلم. فمن كبر خمس تكبيرات لا يقال له إنه أخطأ أو ضل، إلا أن الأولى الاكتفاء بما كثر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربع تكبيرات. وبعض المذاهب لا يرى القراءة، لا يرى قراءة الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي تكبيرات وأدعية، لكن إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدليل وعليها الحكم، وقد ثبتت السنة. بل قرأ ابن عباس الفاتحة تجهرا ثم لما سلم وانتهى من الصلاة قال لتعلموا أنها سنة. وإذا قال أحد من الصحابة السنة فإنما يعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للتسليم، ورد التسليم مرتين على اليمين والشمال، ورد التسليم على اليمين فقط، ورجح التسليم على اليمين وحده، لكن لو سلم الإمام على اليمين والشمال فلا يستنكر عليه ويقال أنه ارتكب بدعة ما دام لذلك أصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في الصلوات الخمس يسلم على اليمين والشمال، وصلاة الجنازة تسمى صلاة. إلا أن القول الراجح عند أكثر الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم الاكتفاء بتسليمة واحدة، لكن لا ينبغي لشخص إذا صلى مع قوم وسلموا تسليمتين أن يستنكر ذلك عليهم ويقول هذا خلاف وهذا وهذا. كالدعاء كالقنوت أو كالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الإنسان مع قوم يرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يجهر استنكروا عليه وصار سوء تفاهم، فينبغي ما دام لا نهي في الجهر بها، وإنما المنقول كما في حديث أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا جميعا يبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إنما لو قرأ وهو مذهب الشافعي، فمن ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لو صلى إنسان بقوم يرون الجهر بسم الله، وإذا لم يجهر بها صار تشويش وكذا، فعليه أن يجهر بها، لأنه ما دام أنها من القرآن فجهر بها. لا، فقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثابت من حديث ابن عباس ومن غيرها أنها سنة، فالأخذ بالسنة. إذا جاءت كلمة السنة في عرف السلف من الصحابة والتابعين وعلى أئمة السابقين، فلا يعنى في يقصد فيها أنها قسيم الواجب، هذا واجب وهذا سنة، وإنما المقصود منها أنها الطريقة التي كان عليها العمل. ولهذا من يدعو إلى ويقول صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما سنة، والشافعي يقول تلك السنة، فليس معناها أن المقصود بالسنة، لأن لما يقول الشافعي وأحمد وطبقتهم تلك السنة لا يقصدون بذلك أنها يعني هذه نافلة مباحة فقط، وإنما يقصدون تلك السنة أنها الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيشملها الوجوب. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
هذا فيما يتعلق بكفن الميت. الله جل وعلا شرع لعباده تكفين موتاهم، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم بفعله بأمره وبعضي ما فعل به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما توفيت ابنة زينب أمر النساء اللواتي يغسلنها إذا أنهينا غسلها وانتهينا أن يخبرنا، فأخبرنا فأعطاهن شعارة وهو أشبه ما يكون بالإزار، فألبست إياه. لا شك أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعترض عليه، لأنه بركة، فيه البركة. وأما من غيره فلا حاجة لشيء من هذا. النبي لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليلبسه والده رأس المنافقين، قابل النبي إكراما لعبد الله، وكان عبد الله بن عبد الله من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للنبي: إن كنت تريد قتل عبد الله فأنا أقتله يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أن لا أحد أبر مني بأبيه، وإني أخشى إذا قتله غيري أن يأتي في نفسي ثم أرتكب قتله فأكون من أهل نار جهنم، إن كنت قاتلا فمرني أنا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل نفسه وصحابته. ولما مات جاء ولده للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشهر وأعطاه، وأراد عمر أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وذكرهم بقول الله: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إن تستغفر لهم 70 مرة. قال: لو أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 استغفرت. حتى نزل أمر الله جل وعلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن الاستغفار لهم. والله المستعان. الكفن كفن الميت، الرجل كفن في ثلاثة أثواب، النبي كفن في ثلاثة أثواب سحولية. كلمة سحولية يعني هي من قرية في اليمن سمى سحول، ينسجون الألبسة. فجيء بثلاثة أثواب. النبي قال عن الكفن، قال خير اللي بيسكم البياض، وأمر بأن تكفن الموتى بالبياض. هذه الأثواب الثلاثة للرجل أكمل ما يكفن به الرجل، أن يكفن في ثلاثة أثواب: ثوب وفوقه ثوب وفوقه ثوب، والثوب الآخر الأعلى يجعل فيها أيضا شيء من الكافور، كما أنه في الغسلة الأخيرة من غسل الميت يخلط الماء بشيء من الكافور، لأن الكافور يقوي اللحم ويشد بعضه إلى بعض ويكون أكثر تماسكا. فيوضع الميت في على الكفن، ثم يلف بالكفن الأعلى من هذه الثلاثة، ثم يلف بالكفن الذي يليه ثاني، ثم يلف بالكفن الثالث، طبقات ثالثة. هذا كله مع القدرة، وإلا إذا كان الناس لا شيء عندهم يفعلون حسب ما تصل إليه قدراتهم. والصحابي الذي مات ولم يجد إلا جبة، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في جهة على جسده، وأن يغطوا أسفله بالحشيش والأذخر. ففعل كفن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأثواب الثلاثة السحولية، ولف يلف، ثم يوضع الحزائم، يحزم، توضع حزائم يربط على الكفن بعد لف الميت فيه. فإذا وضع في القبر، في القبر حلت هذه الحزائم، لأن الإنسان في قبره في الغالب ينتفخ الجسد، فإذا كان الحزام مربوطا مزق عالي الجسد جرحه، فيحل، تحل هذه الحزائم حتى لا يحصل شيء من ذلك. والناس يفعلون ذلك الآن، إذا وضع الميت في القبر حلت الحزائم لا تبقى. المرأة الأكمل لها خمس لفائف.
نعم، في حديث معطية بعده.
جيب عضني.
وعن معطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذنه فأعطانا حقوه فقال: أشعرناها إياها
أحسن الله إليك،
فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال: ابدأ نبي بميامينها ومواضع المضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
فيما يتعلق بهذه الصفة تصطحب في بقية في النساء، وتغسيل الميت يبدأ فيه الاستنجاء ويعصر بطنها عصرا لا يكون شديدا يمزق الأمعاء، وإنما يوضع على بطن الميت شيء ثقيل من حديدة أو حجر قوي حتى يضغط البدن ضغطا حتى ما كان متهيئا من فضلات المعدة يخرج مع الخارج. فإذا انتهى من الخروج ونظف بالاستنجاء يغلق المحل الموضع الدبر ويوضع وضوءه للصلاة. السنة البدء في الميامن يغسل الوجه إن احتاج إلى أمكن إدخال الماء إلى فمه وإخراجه، وإلا فليس بلازم. إذا أمكن إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه وإلا فليس بلازم إذا خشي ألا يخرج. ثم يوضأ الأعضاء، ثم يسكب الماء ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، لأن قد يكون بعد ما تكمل السبع يخرج خارج فيعاد الغسل إذا لم تكن سكرت الفتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ومن معها بأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي لفظ أو سبعا، وليس معناها أو سبعا أنه لا يزاد على السبع. لو فرض أنه طرأ أمر يستدعي الزيادة، إلا أنه في هذا في الحديث اعتني بالوتر، ما قال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، إنما قال مرة ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيت من ذلك. وفيها أيضا تفويض لمن يتولى تغسيل الميت بأن يجتهد في التنقية، إذا رأى أنه لا بد من الزيادة زاد، لكن بصفة الوتر وهو الأولى، لأن شأن الوتر في التشريع الإسلامي مهم. بعد بطبيعة الحال أن التغسيل قبل التكفين، هذا فيما يتعلق بالتغسيل. المرأة إذا كان لها شعر يظفر، يكون قرون ثلاثة كما فعل بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل خلفها يعني ينطلق إلى جهة الظهر، وهو غير لازم لو فرض أن الشعر لا يصل إلى أن يكون قرونا. الناس في بعض الأوقات إما أن تكون المرأة كبيرة السن وانتهى الشعر بأن ينتهي إلى أسفل الرقبة وعليها بحيث لا يكون قرونا، أو كانت المرأة ممن دخلتهم المدنية وصاروا يجعلون الرأس جمة أو غير ذلك بما هو أسوأ، كاللواتي يشابهن الرجال في أعمال شعورهن. ولا شك أن التزام ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الالتزامات. نعم
صلى الله عليك. تكفين المرأة،
تكفين المرأة في خمس لفائف، وهذا التكفين خمس أو ثلاث للرجل إنما هو على حسب القدرة. وفي بعض بالمناسبة في حالات مثلا لا يستطاع تغسيل الميت، كأن يموت الميت وليس عنده أحد من الرجال وليس عنده أحد من النساء من زوجاته، لا تتولى النساء غسل الرجل، أو تتوفى المرأة وليس حولها نساء وإنما رجال وليس فيهم زوجها، ففي هذه الحالة ينتهي الحال ويكفن الإنسان. فرق بين كونه يكفن لأن التكفين صار ضروريا لا يمكن أن يقال حتى ولا تكفن كيف يفعل بها المرأة يصنع فلا بد أن يكفن. لكن بعض الممنوع الذي تتم به المصلحة والغرض يكتفى به عما زاد الممنوع الذي لا حاجة إليه.
فقال أشعر نهائيا
قوله أشعر نهائيا يقول ألبسن خلوه اجعلوه الذي يلي جسدها. الشعار هو ما يكون تحت الملابس مثلا هذه الفنيلة يسميها فنيلة هذه اسمها لغة شعار وعلى سبيل بس لمجرد الذكر
لا
مجرد الذكر صهر أخو الخنسة خنسة كما هو معروف أنها أدركت الإسلام لما أخذت إبل زوج الخنسة مرداس السلمي جاءت لأخيها فأعطاها نصف المال فمرة ثانية أعطاها نصف ماله فقيل له لو أعطيتها شرارها شرار المال الإبل رد عليهم هو صخر قال والله لا أمنحها شرارها ولو هلكت مزقت خمارها واتخذت من شعر شعارها. طبعا أسلمت الخنسة وتزوج لها بنت فمستها امرأة وإذا اللباس الداخلي من الشعر الخشن قالت لها تماضر أتجعلين شعارك من هذا الشعر؟ قالت كيف لا وقد قال صخر واتخذت من شعر شعارها. فالشعار هو الذي يكون تحت ملابس الإنسان ولهذا قال النبي أشعرنها إياه يعني جعلنه الشعار هو الذي يلي جسدها. فألبست رضي الله عنها جعل لها إزار.
أحسن الله إليك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رحمه الله الوقص كسر العنق.
عندك ثوبين ولا ثوبين؟
وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه.
كلكم ثوبين؟ ثوبيه؟ هذه الرواية صحيحة.
ثوبيه.
إيه ثوبيه.
أحسن الله عليك.
هذا الصحابي رضي الله عنه في مزدلفة سقط عن راحلته فاندقت عنقه رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمحرم من محظورات الإحرام أن يمس بطيب والمحرم من محظورات الإحرام أن يغطى رأسه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل قال لهم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه وفي رفض ولا تخمروا وجهه. والوجه محل خلاف من العلماء هل يغطى أو لا يغطى هل المحرم يملك تغطية وجهه أو لا. بعض الصحابة أخي عثمان رضي الله عنه غطى وجهه وهذا الحديث الذي قلت فإنه يبعث ملبيا من هذا لا يلزم المحرم الحاج إذا مات في مزدلفة أن يقول أحد أتطوع وأكمل حجه أطوف عنه وأرمي الجمرات وأسعى عنه تكميلا لحجه فإنه مات متلبسا بهذا العمل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يبعث ملبيا. ولو أن هذا الأمر مشروع لقال النبي صلى الله عليه وسلم يتم عنهم أن لم يكن حج أو شيء من هذا، حتى لا يقال أن الحاج يحج عن نفسه وعن غيره في آن واحد. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال كفنوه في ثوبيه، والرواية الأخرى يمكن ثوبين، لكن الأشهر في نظره هي ثوبيه كفن في إزاره وحده. في ذلك الوقت الحال حال فقر، ما كانت الأمور متيسرة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإن كانت في عام الفتح في عام حجة الوداع كانت أمورهم أحسن بكثير، إلا أنهم لم يزالوا في بداية الأمر، لكن الله جل وعلا أعطاهم ما أعطاهم بمنه وبإحسانه ثم بسبب جهادهم الذي كان لوجهه جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
إنه ثابت أن المرأة لا تدفع الجنازة، ويدخل في شأنها أيضا النهي عن زيارتهن القبور، وفي المسألة خلاف من أهل العلم هل تزور المرأة المقابر. لا شك أن الراجح عدم الزيارة بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأم عطية تقول رضي الله عنها، وهي من النساء البارزات رضي الله عنهن، قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كأنها ترى أن النبي لم يشدد، لكنها لم تأتي بأي خبر أن أحد من النساء كان خرج في اتباع الجنائز. النبي لما مر على امرأة تبكي على ولدها قال لها صلى الله عليه وسلم يعني اتق الله واصبري، قالت له إنك لم تصب بمصيبتي. ما غضب صلى الله عليه وسلم ولا نهرها وضخها، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت وذهبت إليه تقول فوجدته ليس عليه بواب، ما عليه حراس يمنعون الدخول، فقال هي إنني أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الإنسان هي ما هو بتبكي عبرات ودموع دم، وإنما تبكي بكاء في صياحه، ولذا قال لا اتق الله واصبري. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنه بعد الصدمة الأولى كل الناس يصبرون، وإن تفاوتت أحوال صبرهم، أحد يكون صبره عاجلا وأحد لا يصبر صبرا محدودا، وأحد كلما ذكر صاحبه بكى بكاء يكون له شهيق، وأحد دون ذلك. لكن لا شك أن التزام السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الأمة أن تلتزم الأعمال التي هي كفرية، وقد قال خصتان هما في أمتي كفر، الفخر في الأنساب والنياحة على الميت، فإن النياحة غير البكر. ولهذا النبي لما ذهب إلى ابنته لجدعته وقال لتحتسب وتصبر، فأقسمت عليه الله أن يأتي، فذهب ومعه بعض الصحابة، فلما دخل وإذا بالطفل تتقعقع نفسه في صدره كتقعقع الشن، غورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة ظنه سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ، والله ما أدري أيهما، نعم أو عبد الرحمن بن عوف، قال لها ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، وإن الله لا يعذب بهذا بالعبرة، يعني وإنما يعذب بهذا، يعذب بالصراخ أو بشق الجيوب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والله المستعان.
أحسن الله إليك. ولم يعزم علينا.
ولم يعزم علينا يعني ما ألزمهم الإلزام. هي فهمت أنه ليس فيه إلزام، لكن أخذ علماء الله بالمنع، لأن على الناس أن يمنعوا النساء من الضرب، والنساء ضعيفات يضعفن من هذا الشيء والشيء الثاني. والأمر الثاني أيضا مثار فتنة.
حسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا فيما يتعلق بحمل الجنائز. ينبغي لحامل الجنازة أن يسرعوا، لكنه ليس بالإسراع المربك الذي يعرض السائرين والحاملين للجنازة للخطر والوقوع إلى آخره، وإنما الإسراع البين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن السبب، قال إن كانت صالحة تعجلونها إلى ما أمامها من الخير، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لأن حامل السوء أو الجنازة السيئة يحمل شرا، فبقدره، إلا أنه حمل لازم، فيحرص على العمل على إيصالها إلى مقرها، والمتولي لها هو المتولي جل وعلا لكل شيء. وفي هذا أيضا الإنسان يستذكر لما يقرأ مثل هذه الأحاديث أو يستعرض مثل هذه الأحوال، يفكر بحاله كيف يكون ممن يفرح. وقد ورد في الحديث هنا يعني أن الصالح الميت الصالح الجنازة الصالحة تقول لا لحاملها عجلوا بي، والسيئة تقول يا ويلها أين يذهبون بها، تكون تضجر الصراخ أن يسمع كل حي إلا الإنس والجن. الثقلان لا يسمعون ما يقوله هذا المحمول، كما حجب عن الناس أيضا ما يكون في القبور، فقال النبي لولا ألا تدفنوا دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع.
أحسن الله إليك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
هذا ما يحسن في الصلاة على الجنازة، أن يكون الإمام مقابل وسط المرأة حتى لا يكون من خلفه ينظر إلى عجزتها نحو ذلك. وفي النسبة للرجل لا، يتقدم عن الوسط إلى جهة قرب الصدر، لأنه لا محذر يخشى في هذه الحال. وهذا كله في حسب ما يتيسر وحسب ما يتضح للمصلي.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول الآن مع تطور التقنية قد يكون هناك ضرر في صلاة الخوف على الجنود إذا اجتمعوا، لأنه قد تصيبهم قذيفة أو يستهدفهم العدو، فهل الأفضل أن يصلونها فرادا أو فرادا؟
الأصل أن جماعة أن الصلاة تصلى جماعة إذا أمكن ذلك بدون خشية ضرر يحصل. فإذا كان هناك ضرر يخشى من وقوعه، سواء بما يخشى من وقوع القذائف التي إذا وقعت على المجموعة أتلفت عددا كبيرا، وإذا وقعت على فرد أو أقل كان الضرر أقل، يراعي الناس ما يتحقق به مصلحة عام عبادتهم وجهادهم.
نعم. أسأل الله إليكم. يسأل يقول
قول بعض أصحاب السنن ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. السؤال: هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصفوف التي وردت كمثل صفوفنا هذه؟
الصفوف نعم، ولهذا يحرص كثير من العلماء، والحديث جيد، أن الصفوف لو ما تم الصف، ولا سيما في الصحراء، والنبي صلى على النجاشي وصفوا ثلاثة خلفه، والصحراء ما هي لو صفوا صفا واحد وامتد يمين ويسار أمكنهم يصفوا صفا واحدا، لكن في الجنازة كلما كثرة الصفوف هو الأفضل، كما أن أيضا كثرة الجنازة كثرة الجماعة على الجنازة أفضل إذا أمكن.
أحسن الله إليكم. يسأل سماحة الوالد يقول: ما حكم من مات بين الكفار ودفنوه بدون الصلاة عليه، فما حكم ذلك؟
حكمه إذا علم المسلمون به وكان بإمكانهم أن يصلوا عليه صلوا على قبره، وإذا لم يعلموا فلا شيء عليهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل ينتظر الإمام تقدم الصف المؤخر وتراجع الصف المقدم أو الصف الأول؟ وإن كان كذلك فهو ينتظر، فما هي الأذكار التي يقولها وقت الانتظار؟
يقول الأذكار التي تشرع في العبادات كلها، سبح وهلل ويكبر. لم يبين النبي الناقل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا خاصة بها مثل هذه الأحوال.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: خرج علينا من يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة وأن الاختلاط جائز مطلقا، هل يصح أن نقول أن هؤلاء ممن لديهم شيء من العلم أو أنهم من الذين يدعون، فهل يجوز أن يسموا أو يحتسب عليهم؟ وماذا نعمل حفظكم الله، لأنه حصل هناك بلبلة بين الناس؟
اسأل الله جل وعلا أن يهدي من ضل وأن يحفظ على المسلمين تعظيم شعائر دينهم، وما في لا شك أن هذا العمل الذي دعا إليه هذا الإنسان، لعل أكثركم سمع ما بثته القناة قناة اقرأ، لأني أنا شفت ما نشر في الصحيفة، وأن في يوم السبت أو الأحد في الأسبوع الماضي من الوجهين في الأسئلة في عودتي من جسد النحل فيه التلفزيون في القصيم، أنا داني من داني قتال تذكر المقابلة اللي بين الغامدي ومن يستنكر عليه، قمت من محلي جيت جلست وسمعت المقابلة كلها بكاملها والمداخلات التي حصلت له، ووعدوا أنهم سوف يأتون بالثانية ليلة الجمعة. قلت في يدي يوم الخميس الريال دبروا لي، لا بد أن أشاهد هذه لأنه يهمني مشاهدة الحية، لأن الحية ساءني كثيرا والله موقف، والله يستر عينه عليه. أشاهدت في الحية، سمعت كلامه الحمدان
ونجيني
الحمدان من أي بلد؟
لا أعلم والله، لكنه مدير الدعوة في
هو من نجد.
لا
بس نادي والله من أي بلد، ونجيني يعرف أنه من عصير.
لا
وجزاهم الله خير، والظاهر أن الإحراج للرجل ما في شك، حتى لو كان هو مصيبة 100% ويحرج هالإحراج يلا أنت أخطأت ما في شك أنه يسوء هذا. سمعت الكلام، ومع الأسف أيضا فيما يتعلق بالاختلاط وقوله هذا، يعني سبحان الله العظيم الإنسان إذا رأى إنسان ابتلي يسأل ربه يحمد الله على العافية ويسأل الله أنه يعافي المبتلى ويمنع حصول الشر عن البلاد. الناس الآن متساهلين بالصلاة الجماعة دون أن يدعي شخص أنها لا تجب على الناس وجوبا حتميا، يعني كان مفهومه أنها مثل نوع صلاة وجوب الكفاية، ماذا إذا فتح على الناس إذا صلى فيه من صلي ليس على الناس شيء. وأنا سمعت أن ربما يكون وخر على عمله، الله أعلم.
حسنا لكم الواجب يا شيخ لطلاب العلم، نصيحتكم لطلاب العلم حفظكم الله.
نصيحتي لطلاب العلم أن يتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا وما يتخلف عنها الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، لقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما يقدر يمشي، يمشي بين اثنين حتى يقام في الصف، ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من يرضى لنفسه أن يكون متصفا بصفات المنافقين المعلومين النفاق؟ لكن الله يقول: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا. هو في كتابة يقول أنه عنده بحث أعده بمئتين صفحة فيما يتعلق بصلاة الجماعة. أنا أذكر يمكن ماضي 10 أو 15 سنة أن واحد كتب في صحيفة الوطن أن صلاة الجماعة ما هي واجبة. هو في مذهب الشافعي، الشافعي يقول سنة، ولا يعني الشافعي وأحمد ومالك وطبقتهم إذا قالوا عن الشيء إن هذا سنة يعني أنها السنة التي هي قسيمة الواجب، وإنما يقصد السنة أي طريقة، أن هذا سنة عمله، أنه يقول صلوا كما رأيتم من يصلي، والنبي تهدد الذين لا يصلون، وشك يعني قالها والله ما نسألك العافية. قالوا ما دامت النبي يقول الجمعة والجماعات، إنما يقصد الجماعة الجمعة ما يقصد الجماعات. يجي لما السائل يقول أنني مدينة كثيرة كذا كذا وليس لي قائدين يلائمني، أتأذن أصلي في بيتي؟ قال نعم. ثم نادوه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجلك رخصة. شخص أعمى يخشى على نفسه في الليل ومع ذلك يقول النبي لا أجد لك رخصة. نسأل الله الهداية. السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يقول: يوجد حضور نسائي جيد في مصلى النساء،
وبالنسبة لذكر هذا قوله المرأة التي تفلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم
خالته.
أول شيء ذكر العلماء هذا، وفي بعض الروايات في نفس الحديث، والتي لما استيقظ له يضحك من عنده قالت: ما الذي يضحكك؟ ضحك الله سنك. قال: رأيت ناسا من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة مجاهدين في سبيل الله. قالت: أنا منهم يا رسول الله. ادعو الله عليكم منك. قال: أنت منهم. نعم. ثم استيقظ يضحك ثانية فسألته فأخبرها، فقال: جل الله منك. قال: أنت مع الأولين. فذهبت مع زوجها لفتح قبرص وسقطت عن مركوبها مركبتها بغلتها فاندقت عنقها رضي الله عنه وماتت هناك ودفنت هناك.
حسن الله إليكم. يوجد حضور نسائي جيد في درسكم والعامر، نأمل منكم توجيه نصيحة لهن خاصة في ظل التحديات الراهنة للمرأة. النساء يطلبوا منكم نصيحة لهم خاصة في ظل الوضع الآن.
والله نصيحتي لكل امرأة ورجل مسؤول عن النساء أن يحسنوا رعاية أنفسهم ورعاية من تحت أيديهم، فإن على المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها راعية، والراعي لا يضيع نفسه ولا يضيع من يرعاهم، والحديث الصحيحين المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فعلى النساء عموما أن يحرصن على الحجاب ويتمسكن به تمسكا تاما، والله جل وعلا لما أنزل الحجاب كان الصحابة السلف يقولون هذا قبل نزول الحجاب، هذا بعد نزول الحجاب، وهو محتج بعد صاحب هالمخرقات الخثعمية التي جاءت والله عباس ينظر الفضل ينظر إليه تنظر إليه. قد تكون متحجبة إلا العينين، واللباس عند العرب الجاهلية وقره الإسلام أن عيني المرأة تظهران، لكن ليس في براق على المغنين اللي يجعلون البراق على الفتنة والخنا، وإنما الستر والصلح. فنصيحة لكل امرأة أن تعتني بنفسها قبل كل شيء، وأن تحرص على العناية بنشأة الناشئة في بيتها من بنات الحجاب، وأن تحسن رعايتهن أن لا يكون لهن اتصالات مجهولة بهاتف، لتكون راعية حازمة حتى يصلح من في بيتها، والصلاح صلاح الذرية من استمرار العمل للمتوفى من أب وأم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومن هذه الثلاثة الولد الصالح، والمقصود بالولد الذكر والأنثى، لأن هذا معنى كلمة ولد ليس الذكر فقط. نصيحتي لهن أيضا أن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة ملحة، وإذا أمكنها أن تقضى حاجتها دون خروج فلتلزم القرار وقرن في بيوتكن. عند الضرورة أو الحاجة الملحة لا حرج، لكن أن تخرج غير متطيبة، وأي امرأة تخرج وهي متعطرة هي شم الرجال ريحة فهي في حكم الزانية. ينبغي أن تحرص النساء على ذلك غاية الحرص. وعلى الرجال أيضا على الرجال أن يكونوا رجالا حقا يحسنون الرعاية. المرأة ضعيفة، وقد قال النبي ضعيفة عقل ودين، والقصاد يقول خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فلا تغتر إذا كانت حسناء تظهر محاسنها إلا لمن أباح الله لها أن تظهره أمامها. نصيحتي للنساء أيضا أن يشغلن أوقات عبوتهن لا في مشاهدة التلفاز وإن كان فيه بعض الفوائد. الشيء الثاني على المرأة أيضا تغض الطرف، حتى عن النبي الله جل وعلا يقول وقل للنساء للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. الرجال قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أشكالهم، لما جاء الحديث للنساء جاء بغض البصر وما يلزم معه والحفظ وما يلزم معه، وأتى بما يمنع أن تقوم المرأة بما يلفت نظر الرجل إليها. فإذا كانت تحلي لا تنفض كف ذراعها حتى يسمع وسوسة الحلي، أو لا تضرب بخلخالها حتى يظهر صوت الخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وتوبوا إلى الله، كأنما يخالف هذه الأوامر معصية تحتاج للتوبة. بالنسبة للمرأة الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير كنز يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها النظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله سرت ليس معناها أن تسره بالجمال، وإن كان الجمال مطلبا من المطالب، لكن تسره في الأدب والخلق الحسن وعفة اللسان والقناعة في حدودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال اظفر بذات الدين فربت يداك. من هذا الجانب نصيحتي للمرأة أيضا أن تعتني بالرجل صاحب الدين، كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على أن يختار ذات الدين، أيضا ينبغي للمرأة أن تحرص على أن يكون من يتقدم لها وتقبله أن يكون عرف عنه أنه يخاف الله ويتقيه، حتى إن كانت أعجبته وسرت عاشت عيشة حسنة معه، وإن كان الأمر غير ذلك خاف الله فيها. فكما يطلب في الرجل في المرأة هذه المطاعة من رغبت الأربع المال، تنكح لأنها غنية ثروة أو ينتظر أن ترث ثروة للجمال وله شأنه في نفوس الرجال، الحسب وله مكانته، الدين وهو الأعز والأغنى عند الله جل وعلا وعند الصالح ثم عند الصالحين. نصيحتي أيضا بالنسبة لما يقال عن تزويج الفتيات وهذه الدعاية الشريرة الخبيثة، وإن كان علماء اليمن قد نشطوا في محاربة هذه الدعوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت سبع وبنى به يعني جامعها بنت تسع، وسبق أن ذكرتكم هذا قديما، وذكر الشافعي رضي الله عنه يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة، ليست أم جدة. فإذا حصل شخص تتوفر فيه الصفات التي يرغب بها وتقدم لفتاة في 9 أو 10 لا يتقعد. وأما تشريع قانون نسأل الله جل وعلا ألا يفتح له بابا في بلادنا، نسأل الله أن يفتح له. العلماء ذكروا تزويج الصغير من الفتيان وتزويج الصغيرة من الفتيات، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم والزواج من تزوج من الصحابة بفتيات دون ما يقال، حتى في بعض امرأة تكتب في مدري الله في جريدة تقول يعني إني أحذر من الأمومة المبكرة، يعني إن الأم اللي تكون أم وهي في 15 أو 16 هذه أم مبكرة، هذه يخشى أن لا تحسن التربية. نسأل الله أن يهديه. نصيحة للنساء عموما ولمن يتولى أمرهن أن يتقوا الله في حياة الناس جميعا ويحسنوا رعاية من تحت أيديه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد على هذه النصائح. نستأذنك لطرح بعض أسئلة الإخوة من خارج الحدود من أسئلة الإنترنت. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا نحن شباب نعمل في مطعم للأكل ونستعمل صلصة طماط وضمن مكوناتها يوجد فيها خل الكحول، فهل نستعملها؟
هو الكحول المصنع هذه ليس خمر، هو التحريم في سكرها، إذا تحولت وصارت غير مسكرة يصعب أن يقال أن هذا أمر محرم. الخمر نفسها إذا تخلت بدون من يخللها أحد وانقلبت خلا صارت مباحة، وإن كانت قبل ذلك خمرا، لكن مع ذلك نصيحتي أن تجتنب هذه الطريقة لخشية ألا يتم الاستقصاء والحذر التام في تلافيها، ويتساهل الناس، والناس إذا سلكوا طريق التساهل صارت الجرأة عندهم متوفرة. والاختفاء بما لا شك في حله خير من الدخول في المشتبهات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل قال له عبد الرحيم من المغرب فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما حكم أن أو أحد الأشخاص ما حكم وجود أحد الأشخاص يجيز سؤال الجن عن مكان السحر ومعرفته لكي يستدل عليه ويكشف الضر عن المسحور ويستدل بأن جبريل عليه السلام فعل ذلك؟
جبريل عليه السلام سأل جني هذا لا عجب عجاب، لا شك أن هذا من الضلال المبين. سؤال الجن عن شيء لا يجوز شرعا، وإذا جاز السؤال الجن عن السحر أين هو؟ إذا ضاعت سيارة واحد ولا يدري أين مكانها، ألا يجوز أن يسأل الجن يقول شوفها في المحل الفلاني؟ سرقت سيارة وهي غالية غلاء كبير ولا وجد أحد يدله، إذا سأل الجن قال شوفها ترى موقفت عند الشارع الفلاني، يجوز هذا؟ هذا من تخطي حدود الله جل وعلا. حنا نتعب إذا أردنا أن نزكي شاهدا إنسي، نتأكد هل هو ثقة ثابت يحسن ربط الأمور ويؤمن جانبه. هذا الجن اللي بيخبرنا بالمحل الفني من يأتي والله هذا ترى رجال صالح؟ نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم. آخر سؤال من بريطانيا، شخص يقال له محمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الفاضل، هل يجوز دخول كنائس النصارى والصلاة فيها إذا أدركني الوقت وأنا مستقبل القبلة؟
نعم، إذا لم تجد مصلى يصلى فيه سوى الكنيسة، وعالم أيضا أنك إنما تصلي صلاة المسلمين، لا يظنون أنك جاي تعظم القديس، فإن شاء الله لا حرج. وصلى الله على نبينا محمد.